إذاعة صوت الشعب تقدم. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من أعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. تقاسم حقول النفط، كتبت أمة الرزاق جحاف. منذ أن وافقت السعودية على السماح لنا باستخراج النفط من أرضنا، وبالمناسبة الشقيقة الكبرى، لم تكن تسمح لنا بالتنقيب إلا في أماكن معينة تحت موافقتها. ظلت إيرادات النفط وعائداتها سرا من أسرار الدولة، ولم تكن تخضع للنقاش في البرلمان، حيث كانت عائدات النفط بمثابة الأسرار العسكرية. وكنا نلاحظ هذا من استياء قلة من النواب عند مناقشة الميزانيات. في تلك الفترة بدأنا كشعب نلاحظ ظهور الثراء الفاحش جدا على أسر محدودة، بينما ظلت بقية فئات الشعب محرومة تواجه الجرعة الاقتصادية، لنفهم في الأخير بأن حقول النفط تم تقاسمها بين تلك الأسر ليصبح ملكية خاصة لها، ولها حق التصرف في عائداتها تصديرا وتسويقا كأمور متعارف عليها بينهم وفقا للمصالح التي تربطهم ببعضهم. فالحقل الفلاني هو ملكية خاصة للرئيس الفلاني، والحقل الفلاني هو من اختصاص الشيخ العلاني، والشعب المسكين لا يناله منها سوى فتات الفتات أو ما يكفي لذر الرماد في العيون. وبصراحة هذا جعلني على ثقة تامة من أن جارة السوء لو كانت تعلم أن عائدات البترول ستورد لخزينة الدولة وتستخدم في تنمية الوطن لما سمحت لنا باستخراجه أبدا، لكن لأنها تعلم بأنه سيذهب إلى جيوب أصدقائها الفاسدين سمحت بذلك، بدليل أن ما كانت تقدمه من عمولات ومرتبات لبعض المشايخ الذين وصل مرتب بعضهم من السعودية إلى ما يوازي ميزانية الدولة بكلها وبعض المسؤولين لتضمن ولاءهم لها. ولو كانت السعودية تقدم تلك الأموال لخزانة الدولة لتحسن الوضع التنموي كثيرا، واستطاع الاقتصاد اليمني أن يحقق قفزة عالية، لكنها لا تريد إلا أن يبقى اليمن فقيرا خاضعا ذليلا ليعجز عن مواجهة أطمعها. نريد المزيد، كتب حميد دلهم. أسابيع حافلة بالعطاء والإنجازات العظيمة في مجال الردع والرد المزلزل والمعاقبة بالمثل على جرائم العدوان ومجازر وعربدة آل سلول وإمعانهم في العقوق والتنكر لحق الشعوب في الحياة بكرامة، بعيدا عن وصايتهم وأطر وأسوار حدائقهم الخلفية المذلة. بسالة الجيش واللجان الشعبية والحضور الفاعل واللافت للقوتين الصاروخية والبحرية إلى جانب صمود الشعب ومواصلته لمعركة إثبات الذات والدفاع عن الكرامة، كل تلك الجهود المباركة بتكاملها وتناغم أدوارها كانت أكثر من رائعة، وبدت الأقدر والأنجح في تجسيد البأس اليمني وإظهاره في كامل تجليه وعكسه على حقيقته بكامل شدته وعنفوانه. ولا مبالغة إذا أشير أن تلك الصورة هي الأكثر وضوحا وإشراقا لبأس شعبنا العزيز منذ بداية العدوان وحتى هذه اللحظة. ليس قليلا أن يقابل التصعيد العدواني بتصعيد مقاوم وربما بزخم أكبر وضربات حيدرية وبراكين غضب يمانية تطال عمقا إضافيا من الأعماق الموجعة للعدو تمثلت في تدشين مرحلة ما بعد الرياض. كل ذلك بكل المقاييس يعد تحولا لافتا في سير المعركة، ونقاط تقدم تضاف إلى رصيد إنجازات شعبنا وملاحمه وبطولاته المعروف بها على مر التاريخ. ما رشح مؤخرا من تسريبات وإشارات من السفير الأمريكي عن موقف المؤتمر من خطة وجهود ولد الشيخ حول الحديدة، والادعاء بتلقي إشارات إيجابية من قيادات مؤتمرية حول تسليم الميناء، كل ذلك يؤكد أن العدو قد تلقى ضربات موجعة. بالتأكيد نفي المؤتمر القاطع لتلك الادعاءات أفشل المحاولة وقطع الطريق على ذلك البوق الخسيس وخمد أنفاسه، وهو موقف مشرف بكل المقاييس، لكنه أقل بكثير مما كنا نتوقعه كشعب يمني من فصيل ومكون شعبي في حجم ومكانة المؤتمر. وبصراحة النفي والإفشال لتلك المحاولة القذرة لا تكفي، فالشعب هو المتضرر الأول والدافع الأكبر لكلفة وفاتورة العدوان الباهظة والمصدر الأساسي لكل التضحيات التي تفوق كل تصور، وبالتالي من حقه علي ومن واجب كل القوى الوطنية التي من بينها المؤتمر أن تكون حريصة وسباقة وخلاقة لكل أساليب الردع والرد على العدوان، وأن لا تفوت أي فرصة في تسديد أي ضربة مشعة للعدو. يجب أن يكون هناك رد قوي ومباشر على تلك المحاولة القذرة التي لا تقل فتكا وتنكيلا بالشعب عما تحدثه قنابل الموت وصواريخ الدمار والقتل التي تطلقها طائرات البغي والفجور. كنا ننتظر ردا مسلسلا وأكثر تفاعلا وحماسة وأقوى وأكثر بكثير من مجرد النفي والرفض من قبل مصدر مسؤول في المؤتمر على تصريحات ذلك المأفون. كنا نتوقع أن نرى ونلمس إجراءات فعلية من قبل قيادات وكل هيئات ودوائر المؤتمر، إجراءات فعلية وخطوات جريئة على الأرض من قبيل تدعيم جسور التواصل واللحمة الوطنية وبذل المزيد من الجهد الحقيقي والفعال في هذا المجال. وما المانع أن يكون جزء من الرد الموجع تبني المؤتمر وطرحه لمبادرة خلاقة على غرار مبادرة العاشر من رمضان التي تبناها ودعا إليها قائد الثورة والمسيرة المباركة سدد الله خطاه، خصوصا وأنها حققت نجاحا باهرا وحظيت بتجاوب شعبي وخرجت بنتائج ملموسة في مجال تصفية الأجواء وتدعيم وتعميق وحدة الصف الوطني. فأين تفكير وتخطيط المؤتمر من خطوة كهذا؟ أقل من ذلك، لماذا لم تتم الدعوة والتحشيد والتنظيم لمظاهرة كبرى وإقامة تجمع شعبي كبير رفضا واستنكارا لتلك التصريحات وردا على تلك المحاولة المفتوحة والمشبوهة، مظاهرة تتزاحم فيها أكتاف قيادات المؤتمر وكوادره، أكتاف منتسبيه من البسطاء إلى جانب عامة الشعب الذي لن يبخل بالتجاوب ولن يألو جهدا في الحضور الفاعل واللافت، مظاهرة عارمة تختلط فيها أصوات كل القيادات المؤتمرية حتى أعلى قمة فيه مع أصوات هتافات عامة الشعب ولو بترديد الشعارات المعروفة بالروح بالدم نفتيك يا يمن. أقل من ذلك، خطاب رنان وكلمة مسلسلة من أعلى قيادة في المؤتمر تكذب تلك الادعاءات وترد تلك الافتراءات على قائلها وتؤكد ثبات وبقاء المؤتمر في نفس النهج بنفس الوتيرة، تنظيم شعبي وطني رافض ومقاوم ومشاهد للعدوان بكل ما أوتي من قوة ومسخرا لكل إمكاناته وقدراته وكوادر وقياداته في سبيل الوقوف في وجه كل المعتدين وأذنابهم من المتآمرين والمنافقين والمتواطئين والمرتزقة والخونة، حتى وإن استظلوا بمظلة مؤتمرية وغير مستعد إطلاقا على المساومة على ذرة واحدة من تراب الوطن فضلا عن محافظة بحجم وأهمية محافظة الحديدة. عبد الله مفضل الوزير كتب: يا ترى كيف عمل إبراهيم الحمدي عندما حكم اليمن واستطاعت بلدنا أن تقرض البنك الدولي مبالغ مالية وكان الدولار في عهده يساوي 3 ريال واليمن لم تكن تصدر النفط؟ كان ذلك في العام 77 لينتقل بعد ذلك الدولار إلى 40 ريال في العام 84 وأنتجنا النفط وما زال يتصاعد الدولار. هل أحد منا يعرف هذه الحقيقة؟ لماذا تم تغييبه عن ذاكرة الشعب وهو ليس رافضي ولا مجوسي ولا إمامي ولا سلالي؟ هل سأل أحد منكم نفسه لماذا لم يشاهد لحد اليوم اسم إبراهيم الحمدي على يافطة المشاريع التي أنجزها؟ الجواب أن كل تلك اليافطات تم مسحها من على المشاريع التي أنجزها وتم نسبتها إلى اللصوص. مصانع الإسمنت هو من أسسها وأنشأ بنك التسليف الزراعي لقرض المزارعين وتشجيعهم، والبنك الصناعي لدعم الصناعات المحلية، وبنك الإسكان لبناء المساكن ذوي الدخل المحدود. حتى الطرق التي عبدها بالإسفلت لم تعبد مثلها خلال الفترات التالية لحكمه ولدينا الأدلة. لم يحكم سوى 3 سنوات واستطاع إنجاز كل ذلك لأن قرار البلد كان مستقلا. ماذا عملت السلطات التالية لحكمه خلال مدة 40 عاما؟ كلاهما لم يواجه عدوانا وهناك فرق مع فارق السنين. لنا أن نتخيل كيف كان سيصبح حال بلدنا لو استمر الشهيد إبراهيم الحمدي، ولنا أن نتخيل وقاحة ولطاخة السلطات المتعاقبة التي ارتمت في أحضان السعودية وأمريكا. من يشنون العدوان علينا اليوم هم أنفسهم من قتلوا إبراهيم الحمدي لنفس السبب المتمثل في امتلاك البلد لقرارها وسيادتها. من يقاتلون اليوم كمرتزق ويخدمون العدوان هم أنفسهم من قتلوا إبراهيم الحمدي لأنهم أعداء النجاح. إبراهيم الحمدي لم يورث السلطة لابنه، بل كان سيقدم استقالته تمهيدا لإجراء الانتخابات. إبراهيم الحمدي مؤسس المؤتمر الشعبي العام وهو صانع المنجزات العملاقة خلال 3 أعوام، ولو استمر 33 عاما لكنا في مصاف الدول المتقدمة. لماذا تم تغييبه من منجزاته تحت الثراء وسرقة إنجازاته؟ ولماذا من يحاولون اليوم الضحك على الشعب يوهموننا بأن لا حل لنا إلا بالإسلام الاستسلام عبر مبادرات مفضوحة ويتخلون عن الدفاع عن بلدهم، يبذلون الجهود الجبارة لعمل فئوي وانتخابي. لو كان إبراهيم يعيش بيننا اليوم لكرس كل جهده نحو مواجهة العدوان، ولن يحتاج ليكذب ويحتجز الإيرادات وزارات يشرف عليها ويذهب لتقديم المبادرات وتدشين الانتخابات في وقت ليس مناسب عقلا ومنطقا. هل هذا معقول أن يعمل ذلك؟ كلا. وهل معقول أن من يعمل هذا القبح فيه خير لهذا الشعب؟ لكم أن تحكموا وتعرفوا على رئيسكم الشهيد الذي هو جدير بالمعرفة، وطالعوا ما كتبه الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الناصري في مقابلته الخاصة على موقع حشد نت. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
متابعة. وجهت 9 منظمات حقوقية ودينية ومدنية رسالة إلى وزير الحرب الأمريكي جيمس ماتس بشأن ما يتردد عن انتهاكات إماراتية وقوات يمنية تدعمها أبوظبي في اليمن. وجاء في الرسالة التي نشرتها منظمة Human Rights Watch على موقعها الإلكتروني بأن تلك الانتهاكات تشمل الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاءات القسرية ونقل المحتجزين بشكل مخالف للقانون. ودعت المنظمات ماتس إلى توجيه الأجهزة التابعة له لإماطة الإثام عن أي إجراءات اتخذتها الولايات المتحدة بشأن تورط أي من القوات الإماراتية أو اليمنية في انتهاكات خطرة. ونوهت المنظمات إلى أن وزير الحرب الأمريكي سبق وأن رد بشكل سري على رسالة من أعضاء بارزين في لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ طالبوه فيها بالتحقق بصورة عاجلة من الحقائق والظروف المحيطة بتلك الانتهاكات، وقالت: لا علم لنا عن أي تحقيق مماثل لتجريه وكالة الاستخبارات المركزية CIA أو مكتب التحقيقات الفيدرالي أو أي وكالات حكومية أمريكية أخرى. واستشهدت الرسالة بتقرير لوكالة الأسوشيتد بريس للأنباء عن نقل سجناء للاستجواب على متن سفينة فيها خبراء أمريكان. وحثت المنظمات الموقعة على الرسالة واشنطن على أن تطلب من الإمارات والقوات الأخرى المتورطة الكشف عن كافة مواقع الاحتجاز وتقديم معلومات عن كل من هم قيد الاحتجاز أو من قضى منهم في المعتقل. ووقعت على الرسالة منظمات من أبرزها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية والعفو الدولية أمنيستي إنترناشونال وهيومن رايتس واتش والحملة الوطنية الدينية المناهضة للتعذيب وأطباء من أجل حقوق الإنسان. معدة البرنامج أضافت تعليقا كتبت فيه: هل ما يزال هناك في الجنوب اسم يقال له شرعية بعد فضائح السجون الإماراتية الأمريكية وبعد الاستيلاء على مواقع النفط في شبوة وبعد أن كشفت مواقع أجنبية وصحف أمريكية عن حقيقة مشاركة الإمارات في الجنوب وأوضحت تلك المواقع حقيقة الدور الأمريكي؟ هل يعقل أن هناك في الجنوب بشر معهم عقول طبيعية وفطرة سليمة لم يفهموا بعد حقيقة ما تريده الإمارات منهم ومن أرضهم وحقيقة سيطرة أمريكا على منابع النفط في شبوة بعد مسرحية هزلية مع داعش والقاعدة انتهت سيطرة القوات الأمريكية على منابع النفط هناك؟ لا أصدق أن هناك من لا يزال يؤمن بما يسمى بالشرعية. هم يعرفون كل شيء، لكن الخيانة والانبطاح والمتاجرة مثل ما كشفت بعض الصحف الأجنبية بأن البعض يبيع نفسه لأجل أن يحصل على المال ليتزوج ويبني مستقبلا، وفي الأخير يتحولون إلى مجرد محارق ووقود لتنفيذ مطامع غيرهم. يبيعون أرضهم دون مقابل أو مقابل ثمن بخس ومقابل شرعية وهمية زائفة بائسة لا وجود لها أساسا. لم تستطع هذه الشرعية حتى تسليم رواتب للمناطق المسيطرة عليها رغم كل الموارد والإمكانات لديها والدعم الخارجي. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي. هاشم أحمد شرف الدين كتب: كم هو وطني رائع أن يكون هذا التحشيد الشعبي تحشيدا للجبهات، وكم هو جميل قطع بطائق العضوية للخدمة العسكرية من أجل رفض الجبهات للمقاتلين، وكم هو جميل لو أن يقدم كل يمني نفسه وثروته وما يملك فداء لليمن وليس لشيء آخر فقط لتبقى راية لن ترى الدنيا على أرض وصيا خفاقة ومعلنة للتحدي اليمني. عبد الملك المؤيد كتب: صحيفة إدعوت أحرنوت الصهيونية: الحوثيون وافد جديد إلى المعادلة في المنطقة، الأمر الذي يعني مشكلة قريبة وأشيكة لإسرائيل. سلام الله على الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي، فقد تحدث بذلك قبل 15 عاما تقريبا، وقال بأن من خبث اليهود أنهم لم يتحدثوا بأن حزب الله وإنصار الله أعداء لإسرائيل كي لا يشدوا أنظار الناس إليهم. واليوم ومن بركات الصمود اليمني تكشفت الأحداث وظهرت الحقائق، وأعلن الأمريكي والإسرائيلي الحقيقة التي طالما كتمها وتهرب كثيرا في إخفائها. زمن كشف الحقائق وسقوط الأقنعة، أنصار الله وحزب الله أعداء إسرائيل الحقيقيين. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من الصحف الأجنبية، صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية نشرت تقريرا أعده مراسلها في الشرق الأوسط الصحفي كريم فهيم بالتعاون مع مراسلة البنتاغون في الواشنطن بوست الكاتبة ميسي راين، وقد نشرت التقرير تحت عنوان مطاردة الإمارات لأعدائها تشكل خطرا على تحالفها مع الولايات المتحدة، نقدمه لكم من ترجمة أحمد عبد الرحمن قحطان. في الوقت الذي اندلعت فيه حرب أهلية شرسة في اليمن قبل عامين والتي دقت ناقوس الخطر الدولي، حذرت أمريكا الأطراف المتقاتلة هناك وحثتهم على التراجع وتخفيف حدة الصراع، لكن جهودها قوضت بهدوء من قبل أحد حلفاء الولايات المتحدة الأكثر ثقة وهي الإمارات العربية المتحدة. المئات من الأشخاص في اليمن قضوا في المعارك والضربات الجوية، لكن الإمارات العربية التي هي جزء من التحالف العسكري بقيادة السعودية والذي تدعمه الولايات المتحدة شجعت شركائها على مقاومة ومناهضة نداءات وزير الخارجية الأمريكي أنذاك جون كيري لإجراء محادثات سلام أو وقف إطلاق النار. محمد بن زايد آل نهيان، وهو أحد أبرز الزعماء الإماراتيين، قال لرئيس الوزراء اليمني في الوقت الذي كان كيري فيه متوجها إلى المنطقة في أيار مايو 2015 بأن على اليمنيين أن يكونوا حازمين، حيث أن وزير الخارجية متحدث لبق ويستطيع الإقناع. بن زايد قال أيضا بأن على الدول العربية الخليجية أيضا أن تقف بحزم أمام محادثات السلام، وذلك وفقا لما جاء في ملخص الاجتماع الذي كان جزءا من رسائل دبلوماسية إماراتية مسربة حصلت صحيفة الواشنطن بوست على نسخة منها. لقد ألمح الاجتماع السري إلى أن تحرك الإمارات العربية المتحدة للتأثير في الشرق الأوسط باستخدام القوة العسكرية والدبلوماسية والوسائل السرية كان يهدف إلى تعزيز وتقوية حلفائها ومكافحة خصومها، وقد أدى دور الإمارات في اليمن وغيرها من الأنشطة الأخيرة للاحتكاك مع أمريكا، ما أدى إلى تعقيد علاقاتها العسكرية الممتدة لعقود طويلة من الزمن. وبالفعل فإن ارتفاع دور دولة الإمارات العربية المتحدة كحليف عسكري أمريكي من الدرجة الأولى ميزها عن غيرها من الدول العربية، وهو ما أدى إلى تعزيز طموحاتها الضخمة ونفوذها الإقليمي. الآن يبدو بأن دولتين أمريكا والإمارات على استعداد لتوسيع شراكتهما إلى أبعد من ذلك في ظل الرئيس ترامب، حيث أن الإدارة الأمريكية الجديدة تترجم عقيدة أمريكا أولا إلى مواقف أكثر عدوانية ضد إيران وحملة موسعة ضد مقاتلي القاعدة في شبه الجزيرة العربية. عدد من الجنرالات الأمريكيين المعجبين بالإمارات بما فيهم وزير الدفاع جيم ماتس كانوا قد أشاروا إلى الإمارات العربية المتحدة على أنها سبارتا المصغرة، وهي مدينة يونانية قديمة عرفت بقوتها، واعتبروها أنموذجا لكيفية قيام الحلفاء الإقليميين بخفض عبء مكافحة الإرهاب على أمريكا. إلا أن التوترات في التحالف الأمريكي الإماراتي برزت إلى الواجهة في الشهر الماضي عندما قال مسؤولون في المخابرات الأمريكية بأن دولة الإمارات العربية هي من نظمت القرصنة الإلكترونية على موقع الحكومة القطرية على الإنترنت، وهي خطوة أثرت خلافات طويلة بين حلفاء أمريكا الخليجيين ودفعت البيت الأبيض لأن يتخذ دور الوسيط، وهو المكان غير المريح لأمريكا. كما تباينت المصالح الإماراتية والأمريكية في ليبيا، حيث اشتكى المسؤولون الأمريكان من أن الإمارات العربية تحبط جهود السلام، وقد جعلت الصراع الوحشي في اليمن الولايات المتحدة عرضة لاتهامات بالتواطؤ في جرائم الحرب بسبب دعمها لدولة الإمارات العربية المتحدة وحلفائها الخليجيين. مسؤول أمريكي كبير أسبق قال بأن خطر تكوين قدرة عسكرية مستقلة وأن تنشئ قدرة عسكرية مستقلة، مضيفا بأنه من الرائع أن يكون الإماراتيون شركاء لنا لكننا لا نتفق معهم في جميع المسائل. خلال أيام من زيارته في مايو 2015 كان كيري قادرا على تأمين اتفاق لوقف القتال في اليمن، لكن مثل جميع اتفاقات وقف إطلاق النار منذ ذلك الحين فقد انهار هذا الاتفاق بعد بضعة أيام. الآن بعد أكثر من عامين قتل الآلاف جراء الغارات الجوية التي شنتها قوات التحالف وقصف المدفعية وإطلاق النار، ويتعرض الملايين من اليمنيين للتهديد بسبب الجوع والمرض بما في ذلك كالتفشي غير المسبوق لوباء الكوليرا. الإمارات انضمت إلى التحالف الذي تقوده السعودية بعد أن طاحت جماعة شيعية تعرف باسم الحوثيين بحكومة اليمن، وتعتبر دولة الإمارات العربية كشركائها السعوديين الحوثيين قوة إيرانية حسب زعمها بالوكالة، وهو ما وصفه المسؤولون الأمريكيون في بداية الحرب أنه أمر مبالغ فيه. كما حذر البعض في إدارة أوباما الحلفاء في دول الخليج من أن التدخل كان خطوة ارتجالية غير مدروسة وسيئة التخطيط، وفقا لما ذكره روبرت مالي المنسق السابق للبيت الأبيض في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج. وقد حرص المسؤولون الإداريون على تلطيف الأجواء وإعادة الأمور إلى نصابها مع دول الخليج التي أغضبتها مفاوضات أوباما النووية مع إيران بتقديم الدعم العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية، لكن على أمل تقليص التدخل الأمريكي وتسريع الوصول إلى التسوية السياسية. ويقول مالي أيضا بأننا نخشى أن هذه ليست حربا كان من المقرر أن تنتهي سريعا، مضيفا لقد كان للمنطقة تجربة واسعة مع الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل الحوثيين وهم القوة العسكرية في هذا الصراع، ومع ذلك فإنهم مستعدون للقتال وليست لديهم أي نية في الاستسلام، مضيفا بأن التحالف الذي تقوده السعودية يخاطر بالتورط أكثر فأكثر بتكلفة إنسانية كبيرة. وقد أظهرت عملية اليمن المخاطر التي تتعرض لها أمريكا من خلال الدعم المباشر وغير المباشر للعمليات الأجنبية.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدى الأحداث. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.